إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد سبق الكلام في الأسبوع الماضي على تقسيم البدع من جهة أصلها ووصفها، وهو المعروف عند العلماء بتقسيم البدع إلى حقيقية وإضافية. وبهذا ينتهي الكلام على البحث المتعلق بتقسيمات البدع، ويكون الشروع بعد ذلك بإذن الله تعالى في بحث متعلق بقواعد البدع. وقواعد البدع إخوة الإسلام هي القواعد التي تميزها وتطبقها وتبين ما يتعلق بها من التفريعات والمسائل، وهي قواعد كثيرة ذكرها أهل العلم وأفصلوها وفرعوا عليها، وسنكتفي فيما يلي بفضل الله تعالى بشيء منها مما يتبعيه المقام إن شاء الله. ونبدأ ببعض القواعد التي تتصل بالبدعة الإضافية التي سبق الكلام عليها حتى تتجلى الصورة وتتضح ويزيد التعرف على هذه البدعة الإضافية. فمن القواعد التي تتعلق بها قاعدة سد الذرائع المفضية إلى البدع، والمقصود بالذرائع الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى البدع. والكلام على سد الذرائع بوجه عام كلام طويل جدا، لأن سد الذرائع هذا أصل من أعظم أصول الإسلام، وقاعدة من أجل قواعد الملة، وهي تارية معنا في كثير من الأحكام الشرعية. وإذا تأمل فيها المسلم لاح له مظهر كبير من مظاهر حكمة الله تعالى في تشريعه. فمن حكمة الله تبارك وتعالى أنه إذا حضر على عباده شيئا حضر عليهم كل ما يؤدي إليه من الوسائل والطرق حتى يسهل الامتناع عن هذا الشيء. ولك أن تعتبر مثلا بالزنا، عافانا الله تعالى وإياكم منه، فالشارع الحكيم لم يكتفي بتحريمه في نفسه حتى حرم كل ما يؤدي إليه، فحرم إطلاق البصر، وحرم الخلوة بالنساء، وحرم سفر المرأة وحدها لغير محرم، بل حرم عليها أن تضرب برجلها في الطريق، فضلا عن تحريم التبرج والسفور والاختلاط وغير ذلك من الأمور. كل هذا حرم لأنه وسيلة إلى الزنا وداعية إليه. فالله تبارك وتعالى لما حرم علينا هذا الأمر حرم علينا كل ما يفضي إليه حتى يكمن امتناعنا عن الزنا، وإلا فلو كان الأمر على خلاف ذلك لكان الزنا بابا مفتوحا يلزمه كل أحد. وما أسعد المسلمين لو تمسكوا بتحريم هذه الوسائل والطرق، ما أسعدهم بشريعة ربهم، وما أسعدهم بحفظ أعراضهم ونفوسهم. ومعظم ما تراه من التفريط الآن وما يكون فيه من جرائم الزنا والاعتداء على النساء والتحرش بهن وغير ذلك من الأمور إنما مرجعه إلى التفريط في حفظ الوسائل، أعني الامتناع عنها التي تؤدي إلى هذا الزنا أو التحرش بالنساء. فهذا هو ما نسميه بسد الذرائع، أي سد الطرق والوسائل التي تؤدي إلى المحظور. فهذه القاعدة تسري معنا في أبواب البدع كذلك. كل ما يفضي إلى البدع ويؤدي إليها وإن كان في أصله من السنة المشروعة فهو ممنوع أو يشتمل على شيء من المنع حتى لا ينتهي الأمر إلى البدعة المحظورة، كمثل إقامة النوافل في المساجد. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أداء نوافل الصلاة في البيوت، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أفضل صلاة المرء صلاته في بيته إلا المكتوبة، يعني المفروضة. فالصلوات الخمس المفروضات إنما تؤدى في بيوت الله، تؤدى في المساجد. أما النوافل التابعة لهذه الفرائض أو النوافل المطلقة، وسنتكلم على هذا إن شاء الله، فكل هذا تستحب تأديته في البيوت لا في المساجد. فإذا أقيمت النوافل في المساجد لا سيما إن كانت هذه الإقامة بصورة جماعية فقد يؤدي هذا الأمر بعد ذلك إلى اعتقاد فضل النوافل في المساجد لا في البيوت، على عكس ما أرشده على عكس ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا حمل بعض العلماء إنكار ابن عمر رضي الله عنهما لصلاة الضحى. صلاة الضحى من النوافل المستحبات التي علمنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة هو المفصل الذي يكون في بدن الإنسان، فكل مفصل من مفاصل الإنسان يصبح الإنسان وعليه فيه صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما العبد من الضحى. وقد ثبت في بعض الروايات الأخرى أن الإنسان خلق على 360 مثقلا، إذا فعليك في كل يوم 360 صدقة. يجزئك من جميع هذه الصدقات أن تصلي ركعتين في الضحى فقط. ووقت الضحى من بعد طلوع الشمس بقدر ثلث ساعة أو نصف ساعة إلى ما قبل صلاة الظهر بنحو نصف ساعة أو ما فوقها، هذا كله وقت لصلاة الضحى. فاركع هاتين الركعتين في أي وقت شئت من هذه الفترة، ويستحب أن يكون ذلك في نهايتها، أي قبل صلاة الظهر بنحو نصف ساعة أو ما فوقها. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، أي لا أنام إلا على وتر. والمسألة فيها تفصيل بين من يستطيع أن يؤخر الوتر إلى نهاية الليل ومن لا يستطيع. فالشاهد أن صلاة الضحى مستحبة أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ثبت في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى قوما يصلون الضحى في المسجد فسئل عن فعلهم فقال: بدعة. فحمل بعض أهل العلم قوله هذا على الصورة التي صليت بها صلاة الضحى من جهة إظهارها في المسجد، لأن الأصل في النوافل عموما وفي صلاة الضحى خصوصا أن تكون في البيت، ومن جهة الأداء بصورة جماعية. إذا فإظهار الشيء المشروع، إظهار النوافل مثلا في المساجد أو إعلانها للناس بنحو هذه الصورة قد يفضي إلى بدعة بعد ذلك. ومن الصور التي تنبغي مراعاتها في سد الذرائع المواظبة على بعض المشروعات. هناك بعض الأعمال المشروعة أو العبادات المشروعة في هذا الدين ينبغي لمن يقتدى به ألا يواظب عليها أمام الناس، حتى لا يفضي الأمر بالناس بعد ذلك إلى اعتقاد وجوبها أو فضيلتها، وهي في الحقيقة ليست كذلك. بين الناس في شأن المواظبة على قراءة سورة السجدة في صلاة الصبح من يوم الجمعة. هذا الأمر في ذاته مشروع كما عرفنا، لكن ينبغي للإمام ألا يواظب على ذلك حتى لا يعتقد الناس أن هذه السورة فرض في هذه الصلاة، أو أنه يفترض في هذه الصلاة أن يسجد الإمام سجدة في أي موضع في القرآن. ومن هذا أيضا ما ثبت عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتعمدون ترك الأضحية حتى لا يتصور الناس أنها واجبة. وبدلالة فعلهم هذا رضي الله عنهم وتهميهم هذا، كان الصحيح في الأضحية أنها مستحبة، والمسألة خلافية لكن الصحيح ما أذكره. الصحيح في الأضحية أنها ليست بواجبة بدلالة فهم الصحابة رضي الله عنهم. ثبت كما قلت عن غير واحد منهم أنهم كانوا يتعمدون ترك الأضحية حتى لا يتصور الناس أنها واجبة، لأن اعتقاد الوجوب في شيء هو في الأصل مستحب يفضي إلى البدع. ولست أقصد بذلك أن من قال بوجوب الأضحية فهو مبتدع لأنه مجتهد والمسألة محل خلاف، لكنني أتكلم بوجه عام. الشيء إذا كان في أصله مستحبا واعتقد فيه الوجوب بعد ذلك وليس هو بواجب، هذا في أصله وفي حقيقته من البدع. إذا فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرون هذا الأمر، كانوا يتحرون ترك بعض المستحبات حتى يعرف الناس أنها مستحبة وأنها ليست بواجبة. بل هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان كثيرا ما يترك بعض الأمور التي أمر بها حتى يعرف الناس أن أمره هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب، والأمثلة على ذلك كثيرة. ومن الصور التي تنبغي مراعاتها أيضا في شأن الذرائع التي تفضي إلى البدع المواظبة على أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. هناك بعض الأمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد أمته إليها، لكنه فعلها أحيانا ليست صورة دائمة، فينبغي مراعاة هذا الأمر، ولا ينبغي أبدا أن يفعل هذا الشيء بصورة مستمرة، كمثل أداء صلاة الليل في الجماعة. صلاة الليل قيام الليل هل يشرع أداؤه في جماعة أم لا؟ لا نتكلم على ما يكون في رمضان فهذا أمر مجمع على مشروعيته، وإنما نتكلم في غير رمضان. لو أن جماعة من المسلمين أرادوا أن يقوموا الليل جماعة سواء كان في المسجد أو في بيت واحد منهم، فهل يشرع ذلك أم لا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو أحد الصحابة، صلى في بيته نافلة بجمع من أصحابه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ببعض أصحابه صلاة الليل كما صلى بحذيفة رضي الله عنه لما قام أولا بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، والحديث معروف إن شاء الله. وصلى أيضا بابن مسعود رضي الله عنه لما قام حتى هم ابن مسعود أن يقعد ويذره صلى الله عليه وسلم. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه مشروعية هذا الأمر، وهو مشروعية إقامة الجماعة في صلاة الليل، ولكن هل كان هذا زيدنا له صلى الله عليه وسلم مع حرصه على الخير ومع حرصه على تعليم أمته ومع تسابق الصحابة رضي الله عنهم إلى الصلاة خلفا؟ لا
لنا في هذه النافلة العظيمة. ومع ذلك لم يحدث هذا إلا في بعض الأوقات. إذن فالقبر للمشروعية لا بد أن يقيد بهذا القيد، لا بد أن يقال تشرع صلاة الليل جماعة ولكن بغير مواظبة. وقال بعض أهل العلم كالإمام مالك والإمام أحمد رحمة الله عليهما يشترط في ذلك أيضا ألا يكون هناك مواعدة، يعني لا ينبغي أن نتواعد في يوم معين أو ليلة معينة حتى نصلي جماعة، هذا لا ينبغي. وإنما إذا كان القوم من المسلمين مجتمعين هكذا في زيارة لأحدهم مثلا ساغ لهم أن يقيموا أو أن يقوموا الليل جماعة بغير موعد مسبق. إذا فعندنا شرطان، الشرط الأول ألا تكون هناك مواعدة فضلا عن التخصيص بيوم معين أو ليلة معينة، الشرط الثاني ألا يكون ذلك ذيمة في عمل الإنسان ألا يواظب عليه وإنما ينعم أحيانا. فهذه أمور لا بد من مراعاتها. إذا ثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيئا من الأشياء أحيانا فلا بد أن نراعي هذا الأمر، لأن فعله على سبيل المواظبة قد يفضي فيه إلى البدعية عافانا الله تعالى وإياكم. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، نتكلم بعد ذلك على قاعدة أخرى من القواعد المتعلقة بالبدعة الإضافية، وهي قاعدة تقييد المطلق أو إطلاق المقيد في العبادات. من العبادات ما يكون مطلقا بغير قيد، أي يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعله بغير قيد معين ولو من جهة بعض الأمور. وهناك من العبادات ما يكون مقيدا بقيود. فبالنسبة للقسم الأول، إذا كانت العبادة مطلقة لا يجوز للمسلم أن يقيدها من تلقاء نفسه، ولا أن يخصها بيوم أو مكان أو زمان من تلقاء نفسه. وبالنسبة للقسم الثاني، إذا كانت العبادة مقيدة فالواجب على المسلم أن يلتزم بهذا القيد ولا يغيره. وبالمثال يتضح المقال. بالنسبة للعبادات المطلقة، عندنا نوع من النوافل من نوافل الصلاة يسمى بالنفل المطلق. النفل المطلق هو الذي ليس محددا بعدد معين ولا بزمن معين، كمثل الصلاة التي تكون يوم الجمعة كما سبق التنبيه عليه من قبل. إذا دخل المسلم المسجد فله أن يصلي ما شاء من الركعات حتى يصعد الإمام على المنبر، هذا يسمى عندنا نفلا مطلقا، أي ليس مقيدا بعدد معين، ليس محددا بعدد معين. ومن النفل المطلق كذلك ما يجوز للمسلم أن يفعله مثلا بعد طلوع الشمس بقدر ثلث ساعة أو نصف ساعة، هذا وقت لصلاة الضحى كما عرفنا، ولكن يجوز أيضا أن يصلي المسلم ما شاء من الركعات ويصلي 100 ركعة، هذا وقت تجوز فيه الصلاة بإطلاق، هذا يسمى عندنا نفلا مطلقا. فبالنسبة لهذا النفل المطلق، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه لا يجوز لنا نحن أن نقيده، لا يجوز لمسلم مثلا أن يواظب على عدد معين من الركعات في أوقات النفل المطلق، يتحرى مثلا أن يصلي 20 ركعة دائما، أو يصلي 30 ركعة أو 50 ركعة، لا، صلي ما شئت بغير تحديد عدد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا عددا، فلا يجوز لنا أن نتخطى هذا التعليم ولا أن نتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة النوافل المطلقة أو العبادات المطلقة الذكر. الذكر عندنا أيضا مطلق ومقيد، فالذكر المطلق هو الذي يشرع لك أن تقوم به في أي وقت شئت وفي أي مكان شئت، إلا إذا ورد نهي عن ذلك في بعض الأماكن كما يكون في الخلاء مثلا. ولكن إذا كنت في مسجدك، إذا كنت في بيتك، إذا كنت في عملك، إذا كنت في وسائل المواصلات من سيارة أو نحوها، فلك أن تذكر الله بما شئت، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ولا بد من الالتزام بالصيغ المشروع كما هو معلوم، لكن ليس هناك عدد معين، اذكر كيفما شئت، وإن وصلت إلى 1000 مرة وإن وصلت إلى ما فوق ذلك، المهم ألا تلتزم عددا معينا، ألا تلتزم عددا معينا، ولكن اذكر كيفما شئت. كذلك الصيام، من الصيام عندنا ما يكون من قبيل النفل المطلق، يجوز للمسلم أن يصوم ما شاء من الأيام طالما أن هذا اليوم لم يرد فيه نهي من قبل الشرع كأيام العيد مثلا، ولكن يجوز للمسلم أن يصوم ما شاء من الأيام، لا يجوز له أن يحدد يوما بعينه فيقصده بالصوم إلا بدليل. فمن صام 13 و14 و15 من كل شهر عربي هل ينكر عليه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ما خصص هذا التخصيص إلا بدليل، والدليل موجود كما سبق معنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بالصيام 3 أيام من كل شهر، والتحديد بهذه الأيام التي تعرف بالأيام البيض ثابت من بعض الأحاديث الأخرى. الذي يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس هل ننكر عليه؟ الجواب لا، لأنه هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تخصص أو تقيد فلا بد أن تبحث عن الدليل، فإن ثبت الدليل فالحمد لله، وإلا فلا يجوز لك أن تقصد يوما بعينه لم يدل الشارع على استحباب الصيام فيه كيوم الثلاثاء أو الأربعاء أو السبت أو الأحد أو غير ذلك، فضلا عن الجمعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الجمعة وحده إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، فلا بد أن تتحرى هذا. إذا كانت العبادة مطلقة لم يجوز لنا أن نخصصها بتقصير أو نقيدها بتقييد أو نأتي بها في محل ليس من محلها. وكذلك الأمر بالنسبة للعبادة المقيدة، إذا كانت العبادة مقيدة بقيود فلا بد أن تراعى هذه القيود. إذا كانت محددة بزمن معين أو بعدد معين أو بمكان معين فلا بد من مراعاة كل هذا، ولا يجوز التعدي على هذا التقييد. انظر إلى الحج مثلا، الحج فيه كثير من الشعائر المقيدة كالطواف مثلا، الطواف محدد بمكان وهو ما يكون حول البيت، ومحدد بعدد وهو 7 أشواط، فهل يجوز أن يتخطى هذا؟ هل يجوز أن يطاف حول البيت 10 أشواط أو 15 شوطا أو ما فوق ذلك؟ لا يجوز للطواف، وإنما لابد أن يلتزم العدد الذي دل عليه الشرع. انظر كذلك إلى نوافل الصلاة المقيدة. عرفنا أن هناك نوافل مطلقة ونوافل مقيدة. النوافل المقيدة كمثل النوافل التابعة للصلوات. هناك نوافل تابعة للصلوات الخمس المفروضة، فهناك ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر أو 4 وركعتان بعده أو 4، وهناك ركعتان بعد المغرب، وهناك ركعتان بعد العشاء. فهذه نوافل مقيدة، مقيدة من جهة الزمن، من جهة ارتباطها بصلوات معينة، ومن جهة العدد. فلا بد أن يراعى هذا. لا يجوز لمسلم أن يقول سنة الفجر 4 ركعات. لا، سنة الفجر كم هي؟ ركعتان فقط. فلا بد أن يراعى هذا. كذلك الذكر، هناك أذكار مقيدة، وهي الأذكار التي تكون بعد الصلوات. معلوم أن المسلم بعد الصلاة يسبح الله 33، ويحمده 33، ويكبره 33 أو 34، ويجوز أحيانا أن يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهذا عدد محدد من قبل الشرع، فلا يجوز أن يتقدم عليه. هل يجوز لمسلم أن يقول الذكر بعد الصلاة 40 40؟ سبحان الله 40 والحمد لله 40؟ لا، هذا لا يجوز بطبيعة الحال. لا بد أن نلتزم بما جاء في الشرع من التحديد. فهذه هي القاعدة العامة. لا بد أن ننظر في العبادة هل هي مطلقة أم مقيدة. فإن كانت مطلقة لم يجز لنا التقييد، وإن كانت مقيدة لم يجز لنا الإطلاق، لم يجز لنا أن نتقدم على هذا التقييد. أختم بإشكال يرد في هذه المسألة، وهو هل يدخل فيما نتكلم فيه تخصيص محاضرات العلم مثلا بأيام بعينها؟ لو أنا شخصا مثلا داعية أو عالما خصص بعض الدروس أو المحاضرات بأيام بعينها في الأسبوع، فهل يدخل هذا معنا فيما نتكلم فيه؟ الجواب لا، لأمرين اثنين. فأما أحدهما فهو أن التحديد ثابت من جهة الشرع أصلا ومن جهة عمل السلف الصالح. فثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النساء جئن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن له يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما تذكرنا فيه. انظر إلى حرص النساء على الخير، انظر إلى حرص النساء على العلم. لكن نساء اليوم فضلا عن الرجال، لا أتكلم عن نساء اليوم وإنما أتكلم أيضا عن رجال اليوم. أين رجال اليوم من العلم؟ أين رجال اليوم من تعلم الدين؟ لماذا إذا عقد درس أو محاضرة من أي شخص طالما أنه أهل للكلام في دين الله عز وجل، لماذا يحيص الناس حيصة الحمر؟ لماذا يفرون وكأنهم يفرون من قسورة؟ لماذا يا أخي؟ أليس واجبا عليك أن تتعلم دينك؟ أليس واجبا عليك أن تعرفه؟ ألست متعبدا بعقائد وعبادات وغير ذلك من أحكام شرعية؟ فلماذا تترك نفسك هكذا وأن لك أن يقبل عملك على الجهل؟ وقد سبق بيان هذا مفصلا كما داعي للإعادة، وهذا أمر معروف عند كل مسلم أو ينبغي أن يكون كذلك على الأقل. فنساء الصحابة رضي الله عنهن كن حريصات على الخير، كن حريصات على العلم. جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، الرجال قد استحوذوا عليك، يسمعون منك دائما ويتعلمون منك دائما، فاجعل لنا يوما تذكرنا فيه. فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما فذكرهن ووعظهن. فهذا تحذير ثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لعمل السلف ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين أيضا أنه كان يذكر الناس كل خميس، كل يوم من أيام الخميس كان يذكر الناس ونحوهم. فقيل له يا أبا عبد الرحمن هذه كليته رضي الله عنه، لو ذكرتنا كل يوم. انظروا أيضا إلى الحرص، محدش منهم قال يا أخي كفاية، زهدنا تعبنا من النصيحة ومن التذكير. كان يذكرهم يوما واحدا من أيام الأسبوع وكانوا يستقلون ذلك. فقالوا لو ذكرتنا كل يوم. فقال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا، أي كان يتعاهدنا بالموعظة يوما بعد يوم حينا بعد حين حتى لا يفضي التذكير الدائم إلى نوع ملل عند الإنسان. إذن فالتحديد ثالث من جهة الشرع ومن جهة عمل السلف، هذا أولا. ثانيا التحديد الذي نتكلم عليه ونعده من البدع هو الذي يفضي إلى اعتقاد اختصاص العبادة بهذا اليوم أو بهذا العدد. يعني مثلا الذين يخصصون عبادة من العبادات بيوم معين كالصيام مثلا كما ذكرت، لو أن الصيام خص بيوم بغير دليل فهذا يدل على ارتباط الصيام بهذا اليوم ارتباط شرعيا، أي يستحب الصيام في هذا اليوم. هذا هو التحديد المبتدع، هذا هو التحديد المذموم. أما مجالس العلم أو الدعوة التي تعقد في أيام بعينها فلا تدل أبدا على أنه يستحب العلم في هذا اليوم تحديدا، أو أن التعليم مرتبط بهذا اليوم ارتباطا شرعيا. فأرجو أن يتفطن لهذه النكتة لأنها مهمة. التحديد المبتدع هو الذي يفضي إلى اعتقاد ارتباط العبادة بهذا اليوم أو بهذا المكان أو بهذا العدد ارتباطا شرعيا بحيث يدل على استحباب أو وجوب. هذا هو التحديد المبتدع. أما التحديد الذي يكون في الدروس أو المحاضرات أو مجالس العلم فليس من ذلك بشبيه. فخلاصة الكلام إخوة الإسلام، لا بد أن ننظر في عباداتنا، ولا بد أن ننظر في أعمالنا، لا بد أن ننظر إلى جانب الإطلاق والتقييد، فما كان مطلقا لم نقيد وما كان مقيدا لم نطلق. وفقنا الله تعالى وإياكم بما فيه الخير، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك أن تبصرنا بديننا، اللهم بصرنا بديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.